بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح منار السبيل، وما زلنا في الكلام على شروط الصلاة. ذكرنا 5 شروط: الإسلام والعقل والتمييز، ثم الطهارة، ثم دخول الوقت. قال المؤلف رحمه الله: السادس، أي الشرط السادس، ستر العورة. وهذا هو المصدر، ستر العورة من فتح السين، وأما الستر فهو ما يستر به، ستر العورة مع القدرة، إذا كان قادرا على ستر بشيء لا يصف البشرة. العورة هي في اللغة النقصان، وما والشيء المستقبح، وفي الشرع يراد بالعورة القبل والدبر وكل ما يستقبح من الإنسان. العورة، ستر العورة مع القدرة. أما إذا كان عاجزا عن الستر فسيأتي معنا حكم صلاة العريان. مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، أي لا يصف لونها من سواد وبياض، ولم يشترط ألا يصف الحجم. قال في كشاف القناع: فإن ستر اللون ووصف الحجم، يعني كالبناطيل الضيقة مثلا، وصف الحجم أي حجم الأعضاء، فلا بأس، لأن البشرة مستورة، وهذا لا يمكن التحرز منه، لا يمكن التحرز من قضية أن اللباس قد يجسم عورة الإنسان. ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام، نعم، بالذكر والأنثى، شيء لا يصف البشرة. تصح صلاة المرأة لو صلت بشيء يظهر أو يصف حجم أعضائها ولكن يستر لونها، هذه قضية، وقضية خروجها أمام الأجانب بذلك قضية أخرى، فإنه يحرم عليها أن تخرج، ليس لباسا ساترا. وجاء في الحديث: أمرها مرها أن تتخذ تحتها غلالة، فإني أخشى أن تظهر حجمها أو حجم عظامها. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض هنا البالغة، لا بد لها من خمار. حديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد. في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة. صححهما الترمذي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد من صلى، على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. تفسد الصلاة ما دام كان قادر على السترة. والعورة يتعلق بها أحكام، فإنه يباح كشفها في مواضع، يباح كشفها عند التداوي للتداوي وتخل وغسل وأشياء، غالبا يذكرون هذا في كتاب النكاح، خطبة يتكلمون على مسألة النظر والعورة. قال: فعورة الرجل البالغ، في النسخة المحققة من المتن: فعورة الذكر البالغ، وهذه أحسن، فعورة الذكر البالغ عشرا، أي البالغ 10 سنوات. المميز إذا بلغ 10 سنوات، والحرة المميزة أي التي لها 7 سنين، والأمة، والظاهر أنها البالغة كما قال اللبدي في الحاشية البالغة، والأمة البالغة، ولو مبعضة أي ولو كانت مبعضة أي بعضها حر وبعضها رق. عورة هؤلاء ما بين السرة والركبة، عورة هؤلاء ما بين السرة والركبة. فالذكر إذا بلغ 10 سنين فأكثر فإن عورته ما بين السرة والركبة. عورة الرجل ما بين السرة ما بين السرة والركبة يعني أن السرة والركبة ليست من العورة، على المذهب ليست من العورة. والحرة المميزة يعني البنت الصغيرة قبل أن تبلغ، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. قال لحديث علي مرفوعا لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود، هذا حديث ضعيف. وحديث أبي أيوب الأنصاري يرفعه أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة، هذا رواه الدارقطني والبيهقي أيضا ضعيف. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة، رواهما الدارقطني وهذا عند أبي داود وهذا إسناده حسن، ما بين السرة والركبة عورة إسناده حسن. قال ودليل الحرة المميزة يعني هذه الصبية لما مفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، مفهومه أن غير الحائض يعني غير البالغة ليست كالبالغة، ليست كالبالغة، البالغة لابد لها من خمار. مفهومه أن التي لم تبلغ تختلف عن البالغة، فجعلنا عورتها كعورة الرجل بين السرة والركبة. وهذه المسألة مسألة الصبية هذه، طب لما لا نقول إن الصبية من إن الصبية من 9 سنين تكون كالبالغة، كما قلنا إن الصبي من 10 سنين يكون كالبالغ، لما نقول هذا؟ هذا الكلام يقوله اللبدي في الحاشية، يقول ظاهر كلامهم أن البنت من التمييز إلى البلوغ عورتها ما بين السرة والركبة، هذا ظاهر كلام المؤلف. والأقرب يقول هكذا، والأقرب أن يقال إن بنت 9 كالبالغة فيلزمها الخمار تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين على رواية، بنت 9 فما فوق. يقول والأقرب أن يقال إن بنت 9 كالبالغة كما قالوا إن ابن 10 كالبالغ. قال وحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يشملها، لأن المراد من يمكن حيضها، وهذه بنت 9 يمكن حيضها، احنا قلنا لا حيض قبل 9 سنين، يمكن أن تحيض وهي 9 سنوات. إذن يقول أقرب أن يقال في البنت من 9 سنوات تكون كالبالغة، لا تصح صلاتها إلا بخمار، يعني لابد أن تستر رأسها وتستر جميع البدن إلا الوجه والكفين في رواية. قال وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان، إذن هذا مخفف، قال لقصوره عن ابن 10 ولأنه لا يمكن بلوغه. ابن 10 هذا نحن قلنا أنه يعطى حكم البالغ وعورته من السرة إلى الركبة لأنه يمكن بلوغه، لكن من 7 إلى 10 عورته الفرجان فقط السوءتان، فيصح صلاته لو كان مكشوف الفخذ. وأفاد أيضا أن من دون 7 سنين لا حكم لعورته، وسبق أنه لا تصح صلاته على المذهب، من دون 7 سنين لا حكم لعورته، وهو عندهم هكذا لا حكم لعورته في باب النظر، لا حكم لعورته في باب النظر. قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، ولم يذكر الكفين لما تقدم ولحديث المرأة عورة، وهذا يشملها كلها، رواه الترمذي يشملها كلها، وإنما استثني الوجه للإجماع كما يقول ابن عوض في حاشيته. الأصل أن المرأة كلها عورة، استثني الوجه للإجماع. وقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقالت أم سلمة يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار، والدرع هو كالثوب كالقميص، درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود وإسناده ضعيف، وهذا يفيد وجوب ستر القدمين. هنا المؤلف يقول الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه. الحنابلة يميزون بين عورة المرأة في الصلاة وبين عورتها خارج الصلاة. لهذا قال في نيل المآرب في شرح دليل الطالب والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة. هم لا يقولون بوجوب الستر خوف الفتنة كما يقوله الحنفية والمالكية عند تغير الزمان، فساد الزمان وخوف الفتنة وكذا، إنما يقول هو عورة. الوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها. وذكره ابن عوض في الحاشية وأحاله على شرح المنتهى. إذن الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وعنه والكفين، اختارها الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز لها كشف الكفين في الصلاة. قال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. نحن أفادنا الكلام السابق أن الرجل عورته ما بين السرة والركبة، قال لكن في الصلاة لابد أن يستر أحد عاتقيه، لكن بهذه الشروط. الكلام في البالغ وليس في الذكر الصغير أولا، ثانيا الكلام في صلاة الفرض وليس في صلاة النفل. شرط في فرض الرجل البالغ أخرج النفل فله أن يصلي بإزار يستر ما بين السرة والركبة مع كشف عاتقيه، له ذلك في النفل. كذلك للصبي وللمراهق ما قبل البلوغ له ذلك أيضا. أما فرض الرجل البالغ فلا بد أن يستر أحد عاتقيه ما بين عظمة الكتف والرقبة، هذا العاتق لا بد أن يستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، قالوا ولو كان يشف، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. قال ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. من صلى في مغصوب أي في ثوب مغصوب، ونفس الحكم لو صلى في بقعة مغصوبة، فنحن نعمم الكلام هنا عن اللباس لكن الحكم عام عند الحنابلة. من صلى في ثوب مغصوب أو في مكان مغصوب أو ثمنيهما أو في ثمنيهما، يعني كان المغصوب هو الثمن، غصب ثمنا فاشترى به ثوبا، غصب ثمنا فاشترى به أرضا. من صلى في مغصوب أو حرير، أو حرير أي وكان رجلا، حرير من صلى في مغصوب، هذا يشمل الذكر والأنثى. من صلى في مغصوب من ذكر أو أنثى، أو صلى ذكر في حرير عالما أنه حرير وعالما حكمها لبسه، عالما الواقع والحكم، ذاكرا أن هذا حرير، لم تصح صلاته لحديث عائشة رضي الله عنها لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن كان جاهلا أو ناسيا صح ذكره المجد إجماعا. مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة والدار المغصوبة والثوب المغصوب، هذا من مفردات الحنابلة. الجمهور يصححون الصلاة مع الإثم ويقولون إن الجهة منفكة. لماذا الجهة منفكة؟ يقولون أن تحريم المغصوب وتحريم الحرير ليس لأجل الصلاة، إنما هو تحريم مطلق. أما لو قال الشارع لا تصلي في هذا الثوب المغصوب أو لا تصلي في المغصوب، لقلنا إن الصلاة باطلة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته في القواعد والأصول يقول: فكل نهي عاد للذوات أو للشرط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. يعني العمة هذه أولا لا تتعلق بستر العورة، فلذلك حتى على المذهب يقولون لو كانت العمامة هذه من حرير صحة الصلاة، لأنه لا يستر بها عورته. أنه يقول لابد أن يكون إما للذات أو عائد للشرط. إذا من صلى في مغصوب أو حرير أو كان رجلا أو ذكرا صلى في حرير ذاكرا عالما لم تصح صلاته. وماذا يعمل في حالة حرير ليس عنده إلا ثوب مغصوب، ومثال آخر ليس عنده إلا ثوب من حرير؟ قال: ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب. وفي المتن المحقق مع وجود غصب. فلو أن رجلا ليس عنده إلا ثوب مغصوب، إما أن يصلي به، والمقصود بالثوب هنا ما يستر العورة، ما يستر العورة، ليس عنده شيء يستر العورة إلا قطعة قماش مغصوبة سيجعلها إزارا، هل يصلي بالمغصوب أو يصلي عريانا؟ قال: يصلي عريانا ولا يعيد. فاتقوا الله ما استطعتم. لهذا تقدم معنا أن هذه الشروط تتوقف عليها صحة الصلاة إلا للعذر. هنا معذور، ليس عنده ما يستر به عورته إلا المغصوب فلا يستعمله. قال: لأنه يحرم استعماله، أي مطلقا ليس هناك رخصة في استعماله. وهذا الفرق بينه وبين الحرير، ميز بين المسألتين. قال: وفي حرير، أي ويصلي في حرير، وفي حرير أي ويصلي في حرير لعدم، أي لعدم غيره، ولا يعيد أيضا. لماذا ميز الحرير عن الغصب؟ قال: لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة بكسر الحاء والضرورة. رخص الحكة الجرب، هو نافع، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير من الحكة، ورخص في لبسه في الحرب وللضرورة، فصار يجوز استعماله في بعض الأحيان، فكان هنا عذرا، ليس عنده إلا ثوب الحرير فيصلي فيه إذا كان يملكه أو مأذونا له فيه ليس مغصوبا. أما مع الغصب فإنه يصلي عريانا. قال: وفي نجس، أفادنا فائدة أخرى، لو كان لا يجد إلا ثوبا نجسا يصلي في نجس لعدم غيره ويعيد. في الحرير والغصب قلنا لا يعيد، في الثوب النجس قال يعيد في المنصوص، أي عن الإمام أحمد، لأنه ترك شرط ستر العورة. قال: في الكافي، ترك شرط الطهارة. قال: في الكافي ويتخرج ألا يعيد، كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. هم يقولون لو صلى في مكان نجس لا يمكن الخروج منه صحت صلاته، كذلك يقولون لو كان عليه ثوب نجس ولم يتمكن من خلعه صحت صلاته. فهنا يقول فيتخرج أن يقال أيضا أنه لا يعيد. قال: ويحرم على الذكور، يعني هو الآن هذه من باب المناسبة لما تكلم على شرط ستر العورة بدأ يبين صفة ما يصلح ساترا، لا يصلح المغصوب، لا يصلح الحرير للذكر. يقال: ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. منسوج بذهب وفضة أن يكون فيه خيوط من ذهب أو خيوط من ثوب أو خيوط من فضة، سواء كانت في جميع الثوب أو في أطرافه، خيوط من ذهب وفضة، أو مموه. وسبق معنا في التمويه في باب الآنية أن التمويه أن يذاب الذهب أو الفضة ثم يلقى فيه الشيء، نوع من الطلاء هكذا، يعني في اصطلاحنا نحن هذا هو الطلاء. فإذا وضع الثوب في هذا الإناء الذي أذيب فيه الذهب فخرج عليه طبقة، يشترطون أن تكون هناك طبقة. أما إذا خرج شيء لا يجتمع، لو وضع على النار لم يجتمع منه ذهب ولا فضة، فهذا لا يؤثر. إذن يحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج أو مموه بذهب أو فضة، لحديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، صححه الترمذي. ولبس، هذا عطف على يحرم لبس منسوج، ولبس ما كله أو غالبه حرير. يحرم، لأن سيفصل في قضية الثوب الحرير، يحرم إذا كان حريرا خالصا كله حرير يحرم على الرجل، أو كان غالبه حرير أي أكثره حرير ظهورا، العبرة بالظهور ليس بوزن الحرير في الثوب، العبرة أكثره ظهورا هو الحرير، يحرم. لهذا الحديث وحديث عمر مرفوعا: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره. عندنا في صناعة النسيج شيء اسمه السدى وشيء اسمه اللحمة. فالسدى هو ما يمد طولا، ما الخطوط الطولية هذه في النول، نول النسيج، السدى ما يمد طولا من النسيج، واللحمة ما يمد عرضا، كما ذكر في مصباح المنير. فيباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره. ابن عوض في الحاشية يقول: بشرط أن يكون الحرير مستورا، بشرط أن يكون الحرير مستورا وغير الحرير هو الظاهر. وهذا واقع في قضية إذا كان السدى خطوط الطولية حرير واللحمة من غيره، من غيره أي من قطن أو من صوف. فما دام أن الحرير ليس ظاهرا، هذا احتراز من ماذا؟ لأنه قد يكون عندنا خطوط كبيرة عريضة من الحرير. الكلام أنه لا يكون أن يكون الحرير مستورا وغير الحرير هو الظاهر. قال القول ابن عباس رضي الله عنه: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، يعني الذي جميعه حرير، أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس، رواه أبو داود وإسناده حسن. قال: أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. إذا كان الحرير وغيره في الظهور سيان على درجة واحدة، قال في الكافي: وإن استويا ففيه وجهان، أحدهما إباحته للخبر خبر ابن عباس، والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم. ونحن نقول في الحرير أنه يجوز للرجل لبس الحرير الخالص في مواضع، لبسه للضرورة أو للحكة أو لقمل أو في الحرب، أو أن يكون حشو فراش أو حشو جبة، الحشو فإنه يباح. إذا هذا الشرط السادس، شرط ستر العورة، وفيه بيان عورة الرجل و المرأة والكبير والصغير، وفيه أيضا ما يجوز الستر به وما لا يجوز. شرط السابع، قال السابع: اجتناب النجاسة لبدن وثوب وبقعة مع القدرة. طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة مع القدرة على ذلك هذا شرط لقوله تعالى وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله الأسماء في دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه، لابد من تطهيره حتى تصلي فيه. وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فيه دليل على تطهير البقعة، وحديث القبرين وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله فيه دليل على تطهير البدن. إذا مع القدرة، فإن حبس ببقعة، إذا هذا متعلق ببيان شرط القدرة، هذا قد لا يكون قادرا، فإن حبس ببقعة نجسة ولم يجد مكانا طاهرا في هذه البقعة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. إذا حبس في بقعة نجسة فإما أن تكون النجاسة رطبة أو أن تكون يابسة، إن كانت رطبة فلا يسجد في النجاسة ولا يجلس على ركبتيه، إنما يكتفي فقط بالقدمين، يجلس على قدميه. قال لأنه صلى على حسب حاله، أشبه المربوط إلى غير القبلة أي فتصح صلاته. هذا إذا كانت النجاسة رطبة، ويومئ قدر ما يمكن، يومئ بالسجود قدر استطاعته دون أن يمس الأرض بوجهه. أما إن كانت النجاسة يابسة فإنه يجب يسجد عليها وجوبا. لهذا المؤلف هنا لم يشر إلى اليابسة، ذكر فقط الرطبة، ومفهومه أنه حبس في بقعة وفيها نجاسة يابسة أنه يصلي الصلاة المعتادة، لكن في الرطبة يقتصر على وضع القدمين فقط حتى لا يباشر النجاسة، ويومئ في السجود قدر استطاعته. وأفاد الشارح أن المربوط إلى غير القبلة صلاته صحيحة، معذور في استقبال القبلة فسقط عنه الشرط. قال وإن مس ثوبه ثوبا نجسا، قبل أن نذكر هذه المسألة، الممنوع الذي يمنع المصلي منه أن يصلي على نجاسة أو أن يلبس نجاسة أو أن يحمل نجاسة كذلك أو أن يستتبع نجاسة معه، يعني لو ربط حبلا ففي نجاسة وكانت يمكن أن تنجر معه لو مشى، فهذا كله ممنوع، يمنع من الصلاة عليها ومن حملها ومن كونها في ثيابه ومن كونه يستتبعها فتكون تبعا له كأنه يحملها. فالمؤلف يقول وإن مس ثوبه ثوبا نجسا، والمقصود أنهما جافان، لأن لو كان أحدهما رطب لتنجس ثوبه، لكن هنا جافان، فغاية الأمر أنه هو يصلي وثوبه الطاهر يمس إلى جواره ثوبا نجسا فهذا لا يضره. مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائط نجس بجوارك لم يستند إليه، مفهومه أنه لو استند إليه لم تصح الصلاة لأنه يصير كالبقعة لو استند إليه، لكن لم يستند إليه، غاية الأمر أنه يمسه وكلاهما جافان. أو صلى على طاهر طرفه متنجس، يعني على سجادة وموضع سجودك الكامل وصلاتك طاهرة لكن طرفها نجس فلا يضرك. قالوا حتى لو كانت تتحرك بحركته، لو تحرك بالسجادة تحركت لا يضر أيضا، ولا تعتبر تابعة ليست مربوطة به، أو سقطت عليه النجاسة فزالت بنفسها، زالت في الحال، أو أزالها سريعا، أو أزالها سريعا صحت صلاته في كل هذه الحالات، لأنه ليس بحامل للنجاسة. أفادك حكم الآن أن الحامل للنجاسة لا تصح صلاته، ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها. عندكم عليها أو عليه؟ عليها، عليها. أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة، هل يمنع؟ لا يمنع. أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة لا يمنع. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. رواه أبو داود وهو إسناده صحيح. وهذا دليل لقوله لو أزالها سريعا، لو أزالها سريعا، لو أزالها، سقط عليه نجاسة فزالت بنفسها، وأزالها سريعا صحت صلاته. قال: ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فيعفى عن يسير زمنها. نعفو عن يسير الزمن، هناك لأن من النجاسة ما يعفى، الصواب ما يعفى، ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها. يعني لو فرض أن إنسانا مثلا كان يصلي فتذكر أن الجاكيت مثلا هذا الذي يلبسه فيه نجاسة، ما الذي يطلب منه؟ ينزعه وفي الصلاة، ينزعه وفي صلاته ويلقيه بعيدا عن موضع سجوده وتصح صلاته. قال: وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة. اعتبر الآن غير معذور، غير معذور، استدام لبس النجاسة. أو نسيها ثم علم، نسيها ثم علم. هذه المسألة كثيرا ما يرد فيها السؤال: نسيها ثم علم، لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم، فيعيد، وهو قول الشافعي. وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. وعنه عن أحمد: لا تفسد، أي في حالة النسيان والجهل، هو قول ابن عمر وعطاء وابن مسيب وابن المنذر. ووجهه حديث النعلين، قاله في الشرح. حديث النعلين واضح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن فيهما قذرا، إذن دل على عذر من لم يعلم. وقال في الإنصاف: وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين، أي عذر الناس والجاهل. والناس والجاهل هذه تشمل حالات، تشمل إذا جهل عينها، الناس واضح كان يعلم أولا أن ثوبه نجس فنسي وصلى به، فعلى الرواية الثانية عند الحنابلة تصح الصلاة، على المذهب لا تصح الصلاة. الجاهل له صور: إما أن يجهل عينها فلا يعلم ما الذي سقط عليه طاهر أو نجس ثم يتبين أنه نجس، أو يجهل حكمها كان لا يعلم أن الصلاة بالنجاسة باطلة، أو يجهل أنها كانت في الصلاة، يجهل أنها كانت في الصلاة. في كل هذه الحالات عندهم على المذهب المعتمد لا تصح الصلاة، لا تصح من صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا. والرواية الثانية تقول يصح ذلك، ووجهها ظاهر وهو حديث النعلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة، لم يستأنف الصلاة، لم يعد، إنما أتم صلاته، فصح الجزء الأول الذي كانت الصلاة معها القدر الذي في النعل، صحت هذه الصلاة لعدم العلم بوجود النجاسة. قال: ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. انتقل هنا لبيان الكلام على طهارة البقعة، انجر الكلام إلى بيان البقاع التي لا تصح فيها الصلاة، عند الأرض كلها مسجد وطهور إلا بقاع معينة، 9 مواضع لا تصح فيها الصلاة على المذهب، 9 مواضع. قال: ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبسه فيها، وعنه بلى، أي تصح مع التحريم. اختاره الخلال والفنون وفاقا، الفنون أي ابن عقيل في الفنون، وفاقا أي قاله في الفروع، أي يعني وفاقا للأئمة 3، الجمهور يصححون كما سبق الصلاة في الأرض المغصوبة لحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال أحمد: تصلى الجمعة في موضع الغصب. استثنوا الجمعة، مقصودهم أنه الجمعة ليس لها مكان إلا هذا، وكان في زمنهم الجمعة واحدة في البلد، فليس لها إلا هذا المكان، بحيث لو لم تصلي فاتتك الجمعة. لهذا في الإقناع يقول: سوى جمعة وعيد وجنازة. إذا كان المصلى هذا مغصوبا ولا يوجد غيره فصححوا الصلاة حينئذ. قال: يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة. إذا كانوا تفوتهم الجمعة فهنا الحنابل يقولون تصح الصلاة. إذن هذا الموضع الأول، موضع الغصب، وهذا يجعل الإنسان يتحرز غاية التحرز من المال المغصوب الذي يشتري به أرضا أو يبني به مسكنا أو غصب الأماكن، فإن هذا سيؤثر على حياته، لا تصح صلاته. في مذهب الإمام أحمد لا تصح صلاته، عافانا الله جميعا. قال: وكذا المقبرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. كذا المقبرة، المقبرة فيها نص خاص أيضا، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه 5 فيما أذكر وصحيح، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا تصح الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة، فإنه يجوز أن تصلى على القبر. قال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها، فيجوز أن تصلى على القبر، والقبر في المقبرة، ولا ركوع فيها ولا سجود، صلاة الجنازة. قال: والمجزرة، موضع الثالث المجزرة، مكان الذبح، والمزبلة، مكان الذي يلقى فيه النجاسات لمظنة النجاسة في الموضعين، الدم المسفوح، والحش، وهو مكان الكنيف قضاء الحاجة، هذا فيه النجاسة، وأعطان الإبل، وهي الأماكن التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها، وهذا جاء فيها الحديث، سئل الإنسان عن الصلاة في أعطان الإبل فقال: لا، وليست العلة النجاسة، ليست العلة النجاسة، إنما سبق أو سبقت الإشارة، أو خوف أن تنفلت عليه وتؤذيه، ولكن الدليل هنا سيذكره المؤلف الحديث الذي جمع هذه الأشياء. قال: وقارعة الطريق، الطريق الذي يمشي فيه الناس، والحمام، موضع الاستحمال، الحمامات المعروفة قديما، لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل. الموضع التاسع قال وفوق ظهر بيت الله. هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه وهو ضعيف، حديث ضعيف. وأما الحش، حش غير مذكور في الحديث، قال فالاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى. قال وأسطحة هذه مثلها، أسطحة هذه الأشياء مثلها. هو قال هناك وفوق ظهر بيت الله، لماذا مثلها؟ قال لأنها تتبعها في البيع ونحوه. والفقهاء يقولون الهواء تابع للقرار، من ملك أرضا ملكها وملك هواءها إلى السماء الدنيا. اللبدي في الحاشية، انتبهوا لهذا، لأنه الآن قد يكون المجزرة سطحها أو فوق سطحها مكان سليم تماما طاهر، كذلك المزبلة لو فرض أن لها سطح، الحمام كذلك. لبدي في الحاشية يقول هذا إن قلنا إن المنع تعبدي وهو أحد الوجهين، وأما إن قلنا إنه معلل بمظنة النجاسة فلا يظهر معنى المنع من صحة الصلاة على أسطحة هذه الأماكن، أعني المقبرة وما بعدها. ثم قال ينبغي أن يحرر، أن تبحث هذه المسألة. قال في الشرح والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص. إذن هنا يقول لا، ما نضيف الأسطحة هذه، النص لم يذكر الأسطحة إلا فوق ظهر بيت الله، فما ذكر سطح المجزرة ولا سطح الحمام إلى آخره. قال ولا يصح الفرض في الكعبة، الفرض إذن يصح النفل بل يستحب كما سيأتي، أما الفرض فلا. لماذا؟ قال لأنه يكون مستدبرا لبعضها، إذا كنت أنت داخل الكعبة يكون شيء منها أمامك وشيء خلفك. ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق، وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى، إذا كان على ظهرها فهو فيها، فكذلك لو كان تحت بداخلها. قال والحجر منها لحديث عائشة رضي الله عنها، والحجر الذي يسميه العامة حجر إسماعيل، ولا علاقة لإسماعيل عليه السلام بهذه التسمية. تعلمون أن الحجر هذا إنما فعلته قريش، كان الحجر هذا الجزء المستدير كان جزءا من الكعبة كما بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ولما انهدمت الكعبة وبنى المشركون الكعبة قصرت أموالهم الحلال عن إتمام الكعبة فأتموها بهذا الشكل وأحاطوا الحجر، فلا علاقة لإسماعيل بهذا الحجر، إنما يقال الحجر فقط. فالحجر من الكعبة، فلا يصح أن يصلي إنسان فرضا داخل الحجر ولا على ظهرها لما تقدم في الحديث، إلا إذا لم يبق وراءه شيء، أي إلا إذا وقف على منتهاها، على حافة من حواف الكعبة، إذا وقف على منتهاها وصلى حينئذ لا يكون خلف ظهره شيء، إلا إذا وقف، إلا إذا لم يبق وراءه شيء لأنه غير مستدبر لشيء منها، أو نقول أو وقف خارجها. لو فرض مثلا أن هناك هذا الخشب، السقالة هذه للبناء، وقف الإنسان على هذا الخشب خارج الكعبة وصلى على سطحها، فإن الصلاة صح لأنه لا يستدبر شيئا منها، المهم أنه لا يستدبر شيئا منها. قال لأنه غير مستدبر لشيء منها كصلاته إلى أحد أركانها، كما لو صلى متجها إلى أحد أركانها. ويصح النذر فيها وعليها وكذا الدفل، بل يسن فيها. إذن الممنوع هو الفرض، أما لو نذر صلاة صح أن يفعلها فيها وأن يفعلها فوقها، صلاة غير الفريضة وصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل بل يسن النفل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه، وألحق النذر بالنفل، فالممنوع هو صلاة الفرض. إذن هذه 9 مواضع لا تصح الصلاة فيها على المذهب. المقبرة أمرها واضح، والحش والكنيف أمره واضح كذلك، وأماكن النجاسات عموما، وأعطان الإبل فيها النص الصحيح الصريح، وداخل الكعبة فيها تعليل واضح أنه سيستدبر شيئا منها، والله أعلم. قال الثامن، أي الشرط الثامن، استقبال القبلة مع القدرة، أي أن هذا شرط لصحة الصلاة، والمقصود صلاة الفرض والنفل لغير المسافر، لغير المسافر ولغير العذر، المسافر المتنفل لا يشترط في حقه استقبال القبلة حتى لو كان ماشيا، يقول الفقهاء حتى لو كان ماشيا، أي يمكنه أن يقف، لكن لا يلزمه في النفل. وقوله مع القدرة أفاد أن المعذور لا يشترط في حقه كذلك، كما في حالة التحام الحرب والهرب من سيل أو نار أو سبع أو من صلب أو ربط لغير القبلة، فهؤلاء معذورون تصح صلاتهم مع عدم الاستقبال، إذن هو شرط مع القدرة، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام، وحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة متفق عليه، وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة وتحولوا بناء على الخبر متفق عليه، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد. يعني أفاد المؤلف أن الإنسان أولا إذا لم تكن القبلة معروفة فإنه يسأل من يخبره بيقين، يعمل بقول الثقة وخبره، الثقة العدل، إذا قال له هذه القبلة إلى هذه الجهة اتبع قول الثقة، فإن لم يجد من يخبره ويخبره بيقين، هذا المخبر لا يحتمل على الظن، إنما هو معتمد على معرفة علامات القبلة، أو أنه معتمد على محاريب المسلمين، محاريب المسلمين هي علامة يعمل بها، فإذا لم يجد من يخبره بيقين من عالم بأدلة معرفة القبلة، القبلة لها أدلة تعرف بها بالنظر إلى النجوم وبالنظر إلى اتجاه الجبال واتجاه الأنهار، فقد تكون عدة أدلة لمعرفة القبلة والقطب وكذا، قال إذا لم يجد من يخبره بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه لأنه معذور. قال لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله باجتهاده، كل واحد اجتهد، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه ابن ماجه وإسناده حسن وهو عند الترمذي أيضا، فثم وجه الله أي الجهة، أي جهة الله، أي الجهة التي يقبل الله الصلاة إليها، وهذا ليس من حديث، ليس من أحاديث الصفات عند جماعة من أهل العلم، المراد بالوجه الجهة كما يقول شيخ الإسلام وغيره. قال وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. بعض الفقهاء يعبر يقول فرض من قرب منها إصابة عينها، هذا هو المراد من قرب منها. ما معنى قرب منها؟ أي أمكنه معاينة الكعبة. يعني الآن أنت قد تكون في سكن خارج المسجد الحرام مباشرة، لكن لا يمكنك رؤية الكعبة، فلا تعتبر قريبا منها. عندنا الناس نوعان: من أمكنه معاينة الكعبة فلا بد أن يتجه إلى عينها، ومن لا يمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة. والجهة واسعة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. أنت لو كنت في الجنوب أو كنت في الشمال، فما بين المشرق والمغرب قبلة. وهنا بعض الناس يكون في الحرم ويمكنه أن ينظر فيرى الكعبة، فلا يهتم ويراعي الصف، ولو نظر علم أن بدنه خارج عن مسامتة شيء من الكعبة، وهذا لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. فرض من قرب منها إصابة عينها. أو هنا كما قال المؤلف، هذه عبارة الزاد هناك، أما هنا يقول الشارح، يقول من أمكنه معاينة الكعبة استطيع أن يراها بعينه ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. والبعيد، أي فرض البعيد، إصابة الجهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. ويعضده قوله في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا، لأنهم كانوا في المدينة في الشمال، فجهة الكعبة ما بين المشرق والمغرب. والدليل على أن البعيد، والدليل على أن البعيد لا تلزمه، لا يلزمه إصابة عين الكعبة، وهذا فيه مشقة أصلا، والجمهور على عدم اشتراط ذلك خلافا للشافعية. فالدليل على صحة صلاتهم مع عدم المعاينة صحة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طول الصف، مع طول الصف، فإن الصف المستقيم لا يقابل منه الكعبة إلا مقدار الكعبة، مقدار عرض الكعبة، هذا الذي يقابل الكعبة، وبقية الصف المستقيم إنما يصلي إلى جهة الكعبة. فلو كان الشرط، لو كان الشرط أن يصلي إلى عينها للازم أن يكون الصف منحنيا دائريا أو نصف دائري، لكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صف مستقيم، وقطعا ما خرج عن محاذاة الكعبة من الصف يمينا وشمالا ليس متجها إلى عين الكعبة، بل متجها إلى الفراغ، إلى ما حولها. هذا دليل على صحة الصلاة إلى الجهة، وأن الفرض، فرض الصلاة هو إلى جهة الكعبة وليس إلى عينها لمن كان بعيدا عنها، وهذا من رحمة الله عز وجل. إذن هذا الشرط الثامن، وهو شرط استقبال القبلة مع القدرة. وقلنا إذا لم يكن قادرا كالهارب من نار وسيل والمربوط لغير القبلة تصح صلاته، وكذلك في النفل للمسافر سفرا مباحا، سفرا مباحا. الشرط التاسع والأخير من هذه الشروط، قال: النية. التاسع: النية ولا تسقط بحال، لا تسقط بحال، لا تسقط بحال، لحديث عمر في إنما الأعمال بالنيات، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، أي تقربا إلى الله تعالى. وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات، هي عبادة لا تصح من غير المسلم، ولا تصح من المجنون النية، ولا تصح من غير المميز. وزمنها أول العبادات أو قبيلها بيسير، أما إذا طال الفصل لم تصح. والأفضل قرنها بالتكبير، عندما يريد أن يقول الله أكبر يكون في قلبه نية الصلاة التي سيصليها، خروجا من خلاف من شرط ذلك. هناك من اشترط أن تكون مقارنة للتكبير، وأما المذهب فلا يشترطون هذا، يقولون يجوز قبيل العبادة بيسير. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها. يعني ما مقصوده؟ لابد أن يعين الظهر. ما عكس ذلك أو ما خلاف ذلك؟ خلاف ذلك لو نوى الإنسان أن يصلي فرض الوقت، يعني دخل بنية أن أصلي الفريضة التي في هذا الوقت، فلم يعين كونها ظهرا أو كونها عصرا، نوى الصلاة مطلقا، أصلي صلاة الفريضة، إذن شرط أن يعين الصلاة التي يريد أن يصليها، وإلا أجزأته نية الصلاة، أي إن لم تكن من الفرائض ومن الرواتب الجمعة، أي إذا كانت نافلة مطلقة كصلاة الليل يصلي بنية النافلة المطلقة ولا يتقيد إن هذا كذا وكذا. قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة. يعني مسألة تعيين الصلاة هذه السابقة، إن بعض الناس مثلا ممكن لشدة تعجله بعد الوضوء يريد يدرك الجماعة فيدخل في الصلاة على أنها الصلاة الحاضرة، ولا يستقر في ذهنه ما هي، ظهر أم عصر، أو يقوم من النوم على الصلاة مباشرة فلم يستحضر، ويحصل هذا أنه أثناء الصلاة يبدأ يفكر هل هذه الظهر أو العصر، فهذه لا تصح صلاته لأنه لم يعينها. قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء. يعني أهم شيء أنك تصلي الظهر، لا يلزم أن تستحضر اللي هي حاضر أو قضاء. مثلا الرجل هذا يقضي صلاة الظهر في وقت العصر، فالمهم أن ينوي أنها ظهر، لا يشترط أن ينويها ظهر وقضاء، لا يشترط نية القضاء والأداء، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم فبان بعد الوقت أنها صلاته صحيحة وقد نواها أداء. هذا الرجل في الغيم ينوي الصلاة أداء ثم تبين أن وقت الصلاة قد خرج وأن هذه قضاء، تصح صلاته لأن نية الأداء والقضاء غير مشترطة، قاله في الكافي. أو فرضا، أي لا يشترط نية الفرضية، أو معادة، زيدوا هذه، أو معادة، لا يشترط أن هذه الصلاة أعيدها، لا قضاء ولا حاضرة ولا فرض ولا معادة، يكفي أن ينوي الظهر مثلا، لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرضه، والنية تقدم أن محلها القلب، ولا لا ليس كما يقول الناس أصلي صلاة، أنوي صلاة كذا فرضا جماعة حاضرة، كل هذا لا أصل له. قال وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. يشترط نية الإمامة للإمام، لابد أن ينوي الإمامة من أول الصلاة، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا في الفرض. لاحظوا هذا شرط في الفرض. المسألة هذه ما الذي يخرج عنها؟ أنه لو كان إنسان يصلي منفردا صلاة الظهر مثلا، هل لك أن تأتي وتدخل معه مأموما ويصير هو إماما لك؟ فالمذهب يقول لا يصح. لماذا؟ لأن نية الإمامة شرط في الفرض، وأما في النفل فأجازوا ذلك استدلالا بحديث ابن عباس وغيره، لأنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. فنتابع الكلام، سيذكر الخلاف في المسألة. يقول يشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا في الفرض. وقدم في المقنع ابن قدامة رحمه الله والمحرر للمجد بن تيمية لا تشترط نية الإمامة في النفل، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعنه وكذا في الفرض، هذه الرواية الثانية في المذهب بالنسبة للفرض، أنه لا يشترط نية الإمام، نية الإمامة. اختاره الموفق بن قدامة الشارح والشيخ تقي الدين وفاقا للأئمة الثلاثة، لا يشترطون نية الإمامة للإمام. قال في الشرح: ومما يقويه حديث جابر وجبار، جابر بن عبد الله وجبار بن صخر، الحديث عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وحده ثم جاء جابر وجبار بن صخر فأحرم معه. انتبهوا للكلام هذا، هذا في الفرض. قال في المغني: والظاهر أنها كانت صلاة مفروضة لأنهم كانوا مسافرين. يقول ابن قدامة: مع أن حديث ابن عباس يقويه، وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأنه قد ثبت في النفل بحديث ابن عباس وحديث عائشة، أي هذا في التراويح لما صلى النبي صلى الله عليه في بيته فصلى أناس في خارج البيت بصلاته، وحديث عائشة. يقول ابن قدامة: والأصل مساواة الفرض للنفل في النية، وقوى ذلك حديث جابر وجبار في الفرض. لهذا صحح ابن قدامة أنه لا تشترط نية الإمامة للإمام، وعليه فيجوز أن يدخل الإنسان مع منفرد ليكون مأموما خلفه، ويكون ذلك المنفرد إماما له. والمعتمد في المذهب أنه لا بد من نية الإمامة ابتداء، وذكرنا الرواية الثانية ومن اختارها من الحنابلة. قال: وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة لقصة معاذ. ما معنى نية المفارقة؟ أي أن ينوي الإنسان الانفراد عن الجماعة ويتم الصلاة بنفسه منفردا لعذر، سواء كان إماما أو مأموما. مثلا رجل أثناء الصلاة مأموم، أطال إمامه الصلاة وهو مريض يشق عليه البقاء، بعض أصحاب المرض لا يمكنه البقاء مثلا دون قضاء الحاجة زمنا، أو في أمثلة وقتنا هذه أو وقتنا هذا رجل بجوار قطار مثلا، القطار سيتحرك والإمام أطال الصلاة، فيباح للمأموم أن ينوي الانفراد، هذه نية المفارقة، فينوي بنفسه أنه سينفرد عن الجماعة وهو في مكانه، فيتم صلاته خفيفة لنفسه، كما حصل مع معاذ. لقصة معاذ فإن الرجل أتم الصلاة لنفسه لما أطال معاذ رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفتان أنت يا معاذ. وقال الزهري: في إمام ينوبه الدم، جاءه الدم أو يرعف ينصرف وليقل أتموا صلاتكم. واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانا، هذا عذر. قال: العذر تطويل إمام أو مرض أو غلبة نعاس، غلبة النعاس والإمام أطال، يعني قد تدخل خلف إمام مثلا فيبدأ يصلي بالبقرة وأنت لا تعرف حال الرجل هذا، ثم تعب الإنسان لا يمكنه البقاء، فيباح له الانفراد. تصح نية المفارقة لكل منهما أي للإمام والمأموم لعذر يبيح ترك الجماعة. وأعذار ترك الجماعة كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله. ويعني يخاف مثلا على ماله، أطال الإمام وعنده دابة انفلتت، يستطيع أن يتم الصلاة خفيفة ثم يدركها، عنده خبز على النار سيحترق، هذا عذر يبيح ترك الجماعة، فينوي الانفراد ويذهب يتمها خفيفة ويذهب. قال ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل. يقرأ مأموم فارق إمامه، إن كان الإمام لم يقرأ الفاتحة فإن المأموم إذا انفرد يقرأ الفاتحة أو يكمل على قراءة الإمام، وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال، لأن السورة التي بعد الفاتحة ليست واجبة، سنة. فإذا كان إمامه قد قرأ الفاتحة ثم انفرد هذا المأموم فله أن يركع مباشرة، أما إذا كان انفرد أثناء الفاتحة فإنه يتم الفاتحة، انفرد قبل قراءة الفاتحة يقرأ الفاتحة، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت. أحرم بفرض ثم قلبه نفلا، قال لكن يكره لغير غرض صحيح. ما مثال الغرض الصحيح؟ قال مثل أن يحرم منفردا فتقام جماعة. أحرم الإنسان بفرض الظهر منفردا ثم رأى جماعة أقيمت، جاء ناس فدخلوا يصلون جماعة، هنا ماذا يفعل؟ يقلبها نفلا، يقلب الفرض إلى نفل فيجعلها ركعتين ويسلم ليلحق الجماعة. صح إن اتسع الوقت، إن كان الوقت سيتسع لأداء النفل مع الفرض، لكن لو رجل مثلا قبل خروج وقت الظهر بدقائق صلى الظهر ثم أراد أن يقلبه نفلا ليدرك جماعة حضرت فسيتم هذا النفل ركعتين ويلحق الجماعة، إذا كان الوقت لا يتسع فإنه لا يصح وقد أبطل فرضه. نص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم. هذه مسألة أخرى، إنه يقطع وليس يقلبها نفلا، يقلبها نفلا يتمها ركعتين، ولكن إذا حضر الإمام، إذا كانت الجماعة، الحديث يقول إذا حضرت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والأرجح في هذا أن الإنسان إن كان في آخر الصلاة يتمها خفيفة، إن كان في أول الصلاة يقطعها ليدرك تكبيرة الإحرام أو يدرك الصف الأول. قال وإلا لم يصح، وإلا أي إن لم يتسع الوقت للنافلة والفريضة، إنه قلب الفريضة الأولى نافلة، إن لم يتسع الوقت للنافلة والفريضة لم يصح هذا التحول وبطل فرضه لأنه أفسد نيته وحوله إلى نفل ثم لم يدرك هذا العمل خطأ وقد أبطل فرضه. إن هذا هو الشرط التاسع والأخير ما يتعلق بنية الصلاة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.